أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. تقدم الكلام عن صحيحة محمد بن قيس التي وردت في الجارية التي باعها ابن سيدها، ثم جاء سيدها وخاصم المشتري وأخذ منه الولد والجارية. وقد تقدم تقريب دلالتها على ما نحن فيه مع ذكر ما يوهن باستدلال بهذه الرواية. بقي التطبيق. قال الشيخ: واستدل له، أي للقول بالصحة، بصحة عقد الفضولي مع لحوق الإجازة، تبعا للشهيد في الدروس بصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهما السلام الباقر قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب، فاستولدها الذي اشتراها فولدت منه، فجاء سيدها فخاصم سيدها الآخر فقال: وليدتي باعها ابني بغير إذني. فقال عليه السلام: الحكم أن يأخذ وليدته وابنها. فناشده الذي اشتراها فقال: خذ ابنه الذي باعك الوليدة حتى ينفذ لك البيع، حتى ينفذ البيع لك. فلما رآه أبوه قال له: أرسل ابني. قال: لا والله، لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني. فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع ابنه. قال في الدروس: وفيها دلالة على صحة الفضولي، وأن الإجازة كاشفة، ولا يرد عليها شيئا مما يوهن الاستدلال بها من قبيل تجويزه أخذ ولد الجارية مع الجارية، ومن قبيل حكم الإمام عليه السلام للمشتري أن يأخذ ابن البائع، فكل ذلك مما يوهن. وجميع ما ذكر فيها من الموهنات موهونة، إلا ظهور الرواية في تأثير الإجازة المسبوقة بالرد من جهة ظهور المخاصمة. يقول: الرواية دلت على صحة عقد الفضولي مع سبق الرد، وهذا خلاف الإجماع القائم على أن الرد إذا سبق الإجازة لم يكن للإجازة أثرون. من جهة إنزين، طيب كيف نثبت ظهور الرواية في الرد؟ قال: من جهة ظهور المخاصمة في ذلك، هذا أولا، وإطلاق حكم الإمام بتعيين أخذ الجارية وأنها من المالك، بناء على أنه لو لم يرد البيع وجب تقييد الأخذ بصورة اختيار الرد. لولا أن الرد متحقق لما قال له الإمام: خذ ابنك مطلقا، بل قال له: خذ ابنك إن ردت. ومن جهة مناشدة المشتري للإمام وإلحاحه عليه في علاج فكاك ولده، هذا أيضا يدل على أن البائع، الأب البائع، قد رد البيع وأخذ الولد والجارية. وقوله: حتى ترسل ابني، الظاهر في أنه حبس الولد ولو على قيمته يوم الولادة، يعني قوله حتى ترسل ابني يدل على أن أبا البائع أخذ ولد الجارية، وأخذ ولد الجارية لا يكون مع عدم رد البيع، فلابد أن يكون الأخذ إما من جهة تملك الولد لوقوعه في ملكه، الواطء في الملك يصير، أو من جهة أنه يريد قيمة الولد على الأقل، وعلى كلا التقديرين يكون البيع مردودا. قال: وحمل إمساكه الوليدة على حبسها لأجل ثمنها. يقول: يمكن أن يدفع هذا الكلام ربما يقال أن الرواية لا ظهور لها في الرد، من جهة أن هذه الأمور الأربعة تتناسب مع عدم الرد. إذا قلنا بأن إمساك أبي البائع للجارية لم يكن من جهة رده البيع، بل من جهة تحصيله للثمن، فيكون الإمساك من جهة تحصيل ثمن الولد. قال: وحمل إمساكه الوليدة على حبسها، على حبسها لأجل ثمنها، الجارية تحبس لأجل ثمنها، الولد يحبس لأجل ثمنه كحبس ولدها على القيمة ينافيه قوله. فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز البيع أجاز بيع الولد. والحاصل أن ظهور الرواية في رد البيع أولا مما لا ينكره المنصف، لكن الإنصاف أن ما ذكره ليس ظاهرا من الرواية. بيان ذلك أنه ذكر أمورا ثلاثة لا أمورا أربعة. الأمر الأول ظهور المخاصمة في ذلك، لأن أبا البائع لما جاء ورأى الوليدة قد بيعت طالب المشترية بالجارية وابنها، وهذا الأمر كما يناسب عدم الرد يناسب عدم الرد، وذلك لأن المقصود بالمخاصمة ما هو؟ هل المخاصمة على الثمن أو على رد العين؟ إذا كانت المخاصمة على الثمن فهذا يدل على الإجازة لا على الرد، وإذا كانت المخاصمة على رد العين أي أن البائع يريد عين الجارية فيكفي في جواز المخاصمة على رد عين الجارية عدم الإجازة، لأنه إذا لم يجز تبقى الجارية على ملكه ولكل مالك أن يطالب بما يملك، ولا يحتاج المطالبة بعين ما يملك إلى رد البيع. فقوله أن المخاصمة دليل على الرد ممنوع. هذا الأمر الأول. قول الإمام عليه السلام إطلاق حكم الإمام واضح من جهة أنه يكفي في جواز أخذ الجارية عدم الإجازة، ولا يتوقف جواز الأخذ على الإمام على الرد، فيكون الجواز متحققا فعلا. وقوله أن المناشدة مناشدة المشتري للإمام عليه السلام تدل على ذلك، فالمناشدة من المشتري إنما صدرت بالنسبة إلى الولد لا بالنسبة إلى الجارية، وأخذ البائع لولد الجارية هو الموهن الذي ذكر أنه موهونا. الشيخ رحمه الله تعالى راد ذكر أن هذا الأمر موهون، نقول المناشدة إنما كانت بلحاظ هذا الأمر الموهون، فما يكون دافعا لإشكال الآخذ هو بنفسه يكون مسوغا للمناشدة. زين. وقوله حتى ترسل ابني يكون الكلام فيه نفس الكلام، فإذا لا يظهر من هذه الأمور الأربعة أن الرواية دالة على تحقق الرد في الخارج حتى يكون مانعا من تأثير الإجازة. على كل حال قال إلا أن الإنصاف أن ظهور الرواية في أن أصل الإجازة مجدية في الفضول مع قطع النظر عن مورد الرواية عن الإجازة الشخصية في مورد الرواية غير قابل للإنكار، فلا بد من تأويل ذلك الظاهر لقيام القرينة وهي الإجماع على اشتراط الإجازة بعدم سبق الرد. لذلك قال بعضهم أن عدم تأثير الرد مع سبق الإجازة دليله الإجماع، وهو دليل لبي القدر المتيقن منه ما إذا كان الرد فعليا أقوليا لا فعليا، وفي المقام حسب ما يظهر من الرواية الرد فعلي وليس قولي، أخذ البائع للجارية وابنها رد فعلي وليس ردا قوليا، فلا بأس بتخصيص الإجماع أو قل لا بأس بالعمل بالرواية في هذا المورد لعدم تمامية الإجماع فيه، لكن رد ذلك بأن معقد الإجماع مطلق كما يشمل الرد القولي يشمل الرد الفعلي.
هذا من التأويل الآخر يصل إلى فرض التنزل، لو تنزلنا وقلنا أن الرواية فعلا
ظاهرة في الرد. نعم أحسن. والحاصل أن مناط الاستدلال لو كان نفس القضية الشخصية من جهة اشتمالها على تصحيح بيع الفضولي بالإجازة بناء على قاعدة اشتراك جميع القضايا المتحدة نوعا في الحكم الشرعي، أي أنه لو كان التمسك بهذه الرواية من جهة إلغاء الخصوصية كان ظهورها في كون الإجازة الشخصية الواردة في القضية في تلك القضية مسبوقة بالرد مانعا من الاستدلال بها، بعد لا يمكن إلغاء الخصوصية لأنها مخالفة للإجماع، التعدي عنها إلى غير موردها خلاف الإجماع. موجبا للاقتصار على موردها لوجه علمه الإمام عليه السلام، مثل كون مالك الوليدة كاذبا في دعوى عدم الإذن للولد، فاحتال الإمام عليه السلام حيلة يصل بها الحق إلى صاحبه. هذا ممكن أن نحمل الرواية على هذا العذر. أما لو كان مناط الاستدلال ظهور سياق كلام الأمير عليه السلام في قوله خذ ابنك حتى خذ ابنه حتى ينفذ لك البيع، وقول الباقر عليه السلام في مقام الحكاية فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع ابنه، في أن للمالك أن يجيز العقد الواقع على ملكه وينفذه، لم يقدح في ذلك ظهور الإجازة الشخصية في وقوعها بعد الرد، لأن الرواية تدل على أمرين، أحدهما أن الإجازة تؤثر في البيع وتوجب نفوذه، ثانيا أن الإجازة أثرت في هذا البيع الخاص الذي تتكلم عنه الرواية، وما يكون مخالفا للإجماع هو المدلول الثاني لا الأول، والتمسك بالأول لا بالثاني. فيؤول ما يظهر منه الرد بإرادة عدم الجزم بالإجازة والرد، أو كون حبس الوليدة الجارية على الثمن، يعني نفذ البيع لكن أخذ الوليدة لينقده الثمن أو نحو ذلك أو نحو ذلك، وكأنه قد اشتبه مناط الاستدلال على من لم يستدل بها في مسألة الفضول، من رأى قصورها لم يدقق في مدلولها فظن أن بطلان التمسك بها على الوجه الأول يستلزم عدم إمكانية التمسك بها أصلا مع إمكانية التمسك بها على الوجه الثاني، أو يكون الوجه في الإغماض عنها ضعف الدلالة المذكورة. الآن الشيخ بعد أن أتعب نفسه الشريفة قال أن هذه الدلالة ضعيفة، لعل هذا هو الوجه في عدم تمسك من لم يستدل بهذه الرواية، فإنها لا تزيد على الإشعار، ولذا لم يذكرها في الدروس في مسألة الفضولي بل ذكرها في موضع آخر، لكن الفقيه في غنى عنه بعد العمومات المتقدمة. هذا الكلام الأصاب أنه ليس بتام، عدم ذكر الشهيد الأول لها لا يستلزم قصورها، دعوى كون الدلالة إشعارا خلاف ما قال أنه مقتضى الإنصاف، وأن الرواية ظاهرة في هذا المعنى أن أصل الإجازة مجدية في الفضولي. زين، وقوله أن الفقيه في غنى عنه بعد العمومات المتقدمة لا يمنع من دلالة الدليل وحجيته وجود العموم الموافق له، وذكرها في موضع آخر لا يضر. قال وربما يستدل أيضا بفحوى صحة عقد النكاح من الفضولي في الحر والعابد. هناك روايات وردت في باب النكاح يمكن التمسك بها على أن بيع الفضولي قابل للإجازة ويؤثر على فرض لحوق الإجازة، وهذه الروايات متعددة ويمكن تقسيمها إلى طائفتين ابتداء بدوا. الطائفة الأولى ما ورد في تصرف أحد الشريكين بالنكاح في العبد المشترك، كما لو كان عبد مشترك بين رجلين زوجه أحدهما بدون إذن الآخر، فقد وردت روايات صريحة في أن نفوذ عقد الأول مبني على إجازة الثاني وعدم كراهته، فإن كره بطل العقد. هذه الروايات صريحة في أن النكاح قابل للتصحيح بالإجازة، فإذا تمت الأولوية التي تدعى يمكن أن يتمسك بتلك الروايات لإثبات ما نحن فيه. الطائفة الثانية ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، وهي الرواية التي وردت من قبل أهل البيت عليهم السلام في الرد على العامة. بيان ذلك أن العامة فرقوا بين بيع الفضول وبين نكاحه، فقالوا أن بيع الفضول يصح والنكاح لا يصح، وعللوا ذلك بأن النكاح لا عوض له وأما البيع فله عوض، بمعنى أن بطلان البيع أن صحة البيع مع وجود العوض عندهم هو علة الحكم بالصحة، وأما النكاح فإنه لا عوض له فحكموا فيه بالبطلان. الروايات التي وردت عن أهل البيت عليهم السلام تبطل هذه التفرقة وتقول أن النكاح أولى بالاحتياط، فينبغي الحكم فيه بالصحة. ومع ضم هذه الرواية إلى ما ورد في الاستدلال الذي تمسك به البعض لإثبات الملازمة بين حكم النكاح وحكم البيع، يتبين نوع خلل في ذلك الاستدلال. بيان ذلك أنه قد تمسك بعضهم لصحة بيع الفضول بما ورد في النكاح من أن النكاح الفضولي صحيح، وتقريب دلالة تلك الروايات على البيع أن النكاح قد اهتم به الشارع وهو يتعلق بالفروج، ومنه يكون الولد كما في الروايات. فإذا كان الفضولية في النكاح غير منافية للصحة كما ثبت بالدليل، فالفضولية في البيع لا تنافي الصحة كذلك، بل يكون البيع أولى بالصحة لما عرف من الشارع اهتمامه بالنكاح. هكذا قرر الاستدلال بأخبار النكاح لإثبات صحة بيع الفضولي. قالوا النكاح الفضولي صحيح وصح، والبيع أولى بالصحة لما علم من الخارج أن الشارع يهتم بالنكاح وأنه يتعلق بالفروج وهي مورد الاحتياط، ومع ذلك حكم بالصحة. فإذا كان تمليك الفضولي لبضع الجارية جائزا ونافذا بالإجازة، يكون تمليك الفضولي لمال الغير الذي هو ليس فرجا وليس موردا للاحتياط أولى بالصحة عند لحوق الإجازة. الشيخ ناقش في هذه الأولوية المدعى بأن هذا الكلام صحيح لو لم يوجد دليل ورد في التفرقة التي ذكرها العامة مما يقرب بهذا المعنى، لأن العامة فرقوا بين النكاح والبيع فحكموا بصحة البيع دون النكاح، وعللوا ذلك بأن البيع له عوض والنكاح لا عوض له. فقال الإمام عليه السلام أن النكاح أولى بالاحتياط، والشيخ فهم من هذه الأولوية أن النكاح أولى بالصحة، فكأن الإمام يقول عليه السلام أن صحة البيع تستلزم صحة النكاح ولا عكس، كأن الأولوية في نظر الشارع بحسب ما يظهر من هذه الرواية معاكسة للأولوية التي بنى عليها المستدل. تلك الأولوية عبارة عن ثبوت حكم البيع إذا ثبت حكم النكاح، وهذه الرواية تقول أنه إذا صح البيع صح النكاح، لأنه إذا صح النكاح صح البيع، وذلك بملاحظة صدر الرواية وذيلها. فإن العامة عللوا التفرقة بأن البيع له عوض والنكاح لا عوض له، فقال الإمام عليه السلام سبحان الله ما أجور هذا الحكم، فإن النكاح أولى وأجدر أن يحتاط فيه لأنه الفرج ومنه يكون الولد. فيقول الشيخ أن ملاحظة هذه العبارة تدل على أن مقتضى الاحتياط الحكم بصحة النكاح لأنه أولى بالصحة. الإمام جعل الأولوية في طرف النكاح خلافا للمستدل الذي جعل الأولوية في طرف البيع، فبناء على ما ذكر الإمام قد يثبت الحكم للبيع بالصحة ولا يثبت للنكاح، إذن هذه الرواية تمنع الأولوية التي بنى عليها المستدل استدلاله، وهذا ظاهر الرواية. الآن قد يثار سؤال وهو أنه كيف يكون الحكم بالصحة مقتضى الاحتياط في النكاح؟ يقول الشيخ رحمه الله تعالى أنه قد يكون وجه الاحتياط بالحكم بالصحة أن التفرقة بين اثنين مع احتمال صحة العقد بينهما يوجب وقوع المرأة في الزنا مع أنها ذات بعل واقعا، ولو على نحو الاحتمال، بخلاف ما لو أبقينا حكمنا ببقاء النكاح فإنه لا يوجب إلا الزنا بالخالية من المانع بغير ذات البعل، وهو أهون عند الشارع من أن يقع الزنا بذات البعل. فكأن المقصود بقوله أجدر بالنكاح يعني أشد احتياطا، وإلا في كلاهما فيه محذور. في الواقع النكاح إن كان صحيحا فالتفرقة بينهما غير جائزة، ونكاح المرأة يكون من باب النكاح نكاح ذات البعل. وإن كان النكاح باطلا فوطء هذا الرجل لهذه المرأة يكون زنا واقعا، وهذا من قبيل الدوران بين المحذورين. فإذا لا يخلو الأمر من محذور على كل تقدير. كأن الإمام لاحظ ما هو أجدر الاحتمالين بالمراعاة، وهو الابتعاد عن نكاح ذات البعل أو عن وطئ ذات البعل. كذا قال الشيخ رحمه الله تعالى في مناقشة الاستدلال بهذه الرواية. لكن هناك مناقشات أخرى لهذه الرواية ونوقش الشيخ في مناقشته. أما مناقشة ما ذكره الشيخ في المناقشة، فقد جعل الشيخ رحمه الله تعالى الرواية ظاهرة في أن مقتضى الاحتياط الحكم بصحة النكاح، وفهم من الرواية أن هذا هو المراد. ولكن قيل أن هذا ليس المراد، مراد الإمام عليه السلام أن النكاح أجدر بأن يتوقف فيه العام عن الحكم بالصحة. قال الشارع أن الماليات إذا تجرأوا فيها وحكموا بصحة البيع فإن الأمر هين، وأما الحكم بالصحة فيما يتعلق بالفروج فالأمر شديد وهو أجدر بأن يحتاط فيه. كأن قوله أجدر يعني إن لم يحتاطوا في شيء في ذاك فليحتاطوا في النكاح على الأقل. لذلك ورد في هذه الرواية كما قيل أنه ورد أن أقضاكم علي، يعني يجب عليهم أن يتابعوا عليا في هذه المسألة ولو من باب الاحتياط في الفروج. قال المحقق الأصفهاني رحمه الله تعالى والسيد الخوئي أنه لا معنى لأن نقول أن مقتضى الاحتياط هو الحكم بالصحة والحكم بالبطلان. أما الاحتياط في باب العمل ففي النكاح يدور أمر هذه المرأة بين أن تكون مزوجة وبين أن تكون خالية، والإقدام على تفرقة المرأة عن زوجها خلاف احتمال الصحة، ونكاحها زين يكون خلاف احتمال الصحة أيضا باعتبار أنها يحتمل أن تكون مزوجة، فنكاحها قد يكون من باب نكاح ذات البعل. التفرقة بينها وبين زوجها أيضا يكون رفعا لليد عن العقد الصحيح، وهذا ليس بجائز. فإن أبقيناهما كان ذلك موجبا لاحتمال الوقوع في الزنا، وإن فرقنا بينهما كان ذلك موجبا لمخالفة احتمال الصحة. فالأمر دائر بين المحذورين، ولا معنى لأن يكون أحد العملين هو مقتضى الاحتياط. ومن جهة الفتوى فكما أن الحكم بالفساد خلاف الاحتياط كذلك الحكم بالصحة خلاف الاحتياط. وهكذا الأمر في البيع، فإن آثار البيع أيضا لا يمكن الاحتياط فيها، لأن الثمن إما لي فأخذ المثمن يكون بلا حق، وإما أن يكون للمالك فالتمسك بالثمن للمشتري للبائع فالتمسك بالثمن يكون على خلاف الحق، فيدور الأمر في البيع في مقام العمل بين محذورين. كما أن الأمر في الفتوى كذلك، لأن البيع إما صحيح أو فاسد، والإفتاء بالصحة والفساد بلا دليل خلاف الاحتياط. إذن الاحتياط في مقام العمل وفي مقام الفتوى في كل من النكاح والبيع لا يقتضي الحكم بالصحة، فما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى ليس بتام، بل الصحيح في تفسير الرواية ما ذكر من أن الإمام عليه السلام بصدد الحث على الوقوف عن الإفتاء بلا دليل في باب الاحتياط لتعلقه بالفرج الذي يكون منه الولد، وتعبيره بأنه يكون منه الولد للإشارة إلى أن الإقدام على هذا الأمر لا ينبغي أن يؤخذ بنحو الاستسهال، لأن أعراض الناس في المستقبل تبتني على هذا النكاح، يكون منه الولد يعني العوائل تبتني على مثل هذا الأمر. هذه مناقشة الشيخ ومناقشة الرواية. إذن لا يفهم من الرواية ما يكون مخالفا للأولوية التي ادعاها المستدل، يعني هذا الكلام فقط لبيان قصور كلام الشيخ. أما ما ذكره المستدل من الأولوية، فيرد عليه أنه لا قطع لنا بالأولوية المدعى، وذلك الاحتمال أن يكون النكاح الذي هو أهم في نظر الشارع أوسع من ناحية الأسباب من غيره من العقود، لأن الشارع يهتم به. بيان ذلك أنه من الممكن أن يكون اهتمام الشارع بشيء بمعنى رغبة الشارع في أن يتوسل الناس بهذا الشيء لأغراضهم، وهذا الاهتمام من قبل الشارع بهذا النحو يستدعي أن يوسع الشارع أسباب هذا الأمر بأن يخفف من القيود المأخوذة في طرف الأسباب. لذلك لو قلنا بأن الشارع قيد النكاح بصيغة الماضي للزم من ذلك أن لا يتمكن من النكاح إلا من يحسن الماضي ويحسن الصيغة العربية ويحسن تقديما إيجاب على القبول، فلعل الشارع من جهة اهتمامه بالنكاح وترغيبا للناس وتسهيلا لهم خفف من القيود. إذن قد يكون اهتمام الشارع بالنكاح من جهة المسبب موجبا لتخفيف السبب وتوسعته، وهذا يعني أن الصحة في باب النكاح تتحقق بأي سببين بخلاف باب البيع، لأنه لم يهتم به الشارع فإنه شدد فيه فلا يقع إلا بسبب خاص، وهذا يعني أن النكاح ليس البيع ليس أولى بالصحة من النكاح، بل الأمر بالعكس، وهذا الاحتمال لا دافع له، بل ربما يفهم من ملاحظة الأحكام الواردة في النكاح ذلك، فإن الشارع كما قيل جوز تقديم القبول على الإيجاب، جوز الاكتفاء بالإيجاب دون القبول، فلو قال وكيل الشخصين زوجت فلانة من فلان فهناك من الفقهاء من حكم بالصحة، ولم يكتفي بمثل هذا في البيع، لم يجوز تقديم القبول على الإيجاب في البيع، لم يجوز الاكتفاء بالإيجاب الواحد في البيع مثلا، وهكذا ربما يقال بأن باب النكاح أوسع من باب البيع، فيكون حكم الشارع بالصحة في مورد في النكاح غير مستلزم للحكم بصحة البيع في نكاح آخر. هذه مناقشة للأولوية. مناقشة أخرى وهي مناقشة طريفة ذكرها المحقق الأصفهاني وإن كانت قابلة للمناقشة، قال قد تلاحظ الأولوية في طرف التمليك، فمثلا تمليك غير الزوجة بضع الزوجة المحكوم بالصحة في صورة الإجازة يستلزم الحكم بالصحة إذا ملك غير الزوجة مال الزوجة، يعني إذا كان الرجل الفضولي قد ملك بضع المرأة لغيرها بنحو التزويج وحكم الشارع بالصحة، فإذا فعل ذلك الرجل التمليك بغير البضع بالمال فإنه أولى بالصحة، سلمنا الأولوية هنا. لكن لو كان الأمر ملحوظا في طرف التملك، لو قاب مثلا قبل الإنسان المال مجانا وأجاز الشارع القبول كما في صورة المتهب مجانا عن زيد، وهب شخص زيدا مالا معينا فقبل عنه عمرو والشارع بحسب الأدلة حكم بصحة القبول، هل يستلزم ذلك يعني ذلك الحكم بصحة التملك مجانا جواز التمليك مجانا؟ لا. إذن ربما يكون الأمر في طرف التمليك صحيحا لكن لا في طرف التملك، وربما يكون في طرف التملك صحيحا لكن لا في طرف التمليك. هذا الكلام من المحقق الأصفهاني رحمه الله تعالى صحيح بهذا المقدار، لكن يمكن أن يقال بأنه هذا يتم لو لم يقم الدليل على أن التمليك والتملك في المعاملة الواحدة لا يمكن التفكيك بينهما في الصحة، فإذا حكم الشارع بأن التمليك مجانا في باب النكاح حكم بالتملك المجاني في باب النكاح أيضا، وإذا وقع التملك المجاني في باب النكاح مثلا التملك في باب النكاح فضولان وكان محكوما بالصحة كان التملك فضولا في البيع كذلك. إذن هذا النقاش ليس بصحيحين. بل الصحيح في المناقشة الوجه الأول المذكور. قال وربما يستدل أيضا بفحوى صحة عقد النكاح من الفضولي في الحر والعبد الثابتة بالنص والإجماعات المحكية، فإن النكاح الفضولي ثابت، يعني صحته ثابتة بالإجماع والنص، فإن تمليك بضع الغير إذا لزم بالإجازة كان تمليك ماله أولى بذلك، مضافا إلى ما علم من شدة الاهتمام في عقد النكاح لأنه يكون منه الولد كما في بعض الأخبار. نوقش طبعا في هذه الأولوية، أولا بما قلنا من أن أمر النكاح عند الشارع وإن كان أهم إلا أنه يستلزم توسيعة الأسباب على الأقل احتمالا، يعني هذا الاحتمال موجود وقال أولا. ثانيا لا يلزم من كون التمليك بعنوان محكوم، إذا كان محكوما بالصحة أن يكون التمليك بعنوان آخر محكوما بالصحة، مثلا التمليك بعنوان النكاح محكوم بالصحة، لكن لا يلزم من ذلك أن يكون التمليك بعنوان البيع محكوم بالصحة. ما المقارنة بين هذين المعنيين؟ كذا قيل أيضا في المناقشة. مضافا إلى ما علم من شدة الاهتمام في عقد النكاح لأنه يكون منه الولد كما في بعض الأخبار، وقد أشار إلى هذه الفحوى في غاية المراد واستدل بها في الرياض، بل قال إنه لولاها أشكل الحكم من جهة الإجماعات المحكية على المنع. يقول لولا هذه الفحوى أشكل الحكم بالصحة في البيع، لأنه قد حكي الإجماع على المال وهو حسن، إلا أنها ربما توهن بالنص الوارد، هذه الأولوية توهن بالنص الوارد في الرد على العامة الفارقين بين تزويج الوكيل المعزول مع جهله بالعزل وبين بيعه في الصحة بالصحة في الثاني دون الأول. قالوا إذا زوج الوكيل المعزول إذا كان جاهلا بالعزل أو باع فإن بيعه يكون صحيح ونكاحه لا يكون صحيح، خلافا لنا نحن نقول أن الوكيل إذا لم يبلغه عزله فإن فعله نافذ مطلقا. هم يفرقون بين بيعه وبين نكاحه، بيعه صحيح ولكن نكاحه مثلا باطل. قالوا لأن المال له عوض والبطلان في الأول، لأن البضع ليس له عوض، حيث قال الإمام عليه السلام في مقام ردهم واشتباههم في وجه الفرق سبحان الله ما أجور هذا الحكم وأفسده، فإن النكاح أولى وأجدر أن يحتاط فيه لأنه الفرج ومنه يكون الولد. وحاصله أن مقتضى الاحتياط كون النكاح الواقع أولى بالصحة من البيع من حيث الاحتياط المتأكد في النكاح دون غيره، فدل على أن صحة البيع تستلزم صحة النكاح بطريق أولى. طبعا معنى كون البيع أولى بالصحة من النكاح أن النكاح أصل زين النكاح أصل والبيع فرع، فيكون الحكم بالصحة في البيع مستوجبا للحكم بصحة النكاح بالأولوية، وهذا يعني أنه لا مجال للتمسك بصحة البيع لإثبات صحة النكاح، لا مجال لإثبات صحة البيع بصحة النكاح. ليش؟ لأن النكاح هو الأصل والأولوية دائما في طرف الأصل لا في طرف الفرع، فإذا كان البيع فرعان فلا يمكن التمسك بحكم الأصل لإثبات حكم الفرع، قد يكون الفرع فيه زيادة مانعة شرط، خلافا للعام حيث عكسوا وحكموا بصحة البيع دون النكاح، فمقتضى حكم الإمام عليه السلام أن صحة المعاملة المالية الواقعة في كل مقام تستلزم صحة النكاح الواقع لطريق أولى. وحينئذ فلا يجوز التعدي من صحة النكاح في مسألة الفضولي إلى صحة البيع، لأن الحكم في الفرع لا يستلزم الحكم في الأصل في باب الأولوية. يقول الشيخ نحن طبعا عكسنا في باب الفرع والأصل بلحاظ معين، كلام الشيخ صحيح وكلامنا صحيح. المقصود في الأولوية أن يكون الحكم فيما يراد الاستدلال عليه أشد من الحكم المستدل به، وبلحاظ الأشدية يكون هو الأصل، يعني ثبوتا ذاك هو الأصل. في كلام الشيخ الوارد أن البيع هو الأصل والنكاح هو الفرع، هذا في عالم الإثبات، يعني الشيخ عبر بالأصل وأراد الدليل، وعبر بالفرع وأراد المستدل عليه، نحن عبرنا بالأصل وأردنا الملاك، وعبرنا بالفرع وأردنا الدليل، لأن الدليل إثباتا مبني على الملاك ثبوتا. فخلاصة الكلام أنه إذا ثبتت الصحة في البيع ثبتت الصحة في النكاح، لكن لا يلزم إذا ثبتت الصحة في النكاح أن يثبت الحكم بالصحة في البيع. لما؟ لأن الأولوية للنكاح على البيع لا للبيع على النكاح، والأولوية إنما تثبت الحكم في صورة ثبوت الدليل، وهو ما يكون في طرف الأولوية إثباتا وهو البيع. إذا ثبتت الصحة في البيع جاز أن نتمسك بالدليل. فالاستدلال بصحة النكاح على صحة البيع مطابق لحكم العامة من كون النكاح أولى بالبطلان، من جهة أن البضعة غير قابل للتدارك بالعوض. طيب، هذا ظاهر الرواية، والحين ظاهر الرواية تم، لكن هل يعقل أن يكون هذا الظاهر مرادا؟ قال الإمام نعم، بقي الكلام في وجه جعل الإمام الاحتياط في النكاح هو إبقاءه دون إبطاله. لما لم يحكم الإمام بالإبطال دون الإبقاء مستدلا بأنه يكون منه الولد، مع أن الأمر في الفروج كالأموال دائر بين محذورين؟ يعني الإمام لماذا رجح هذا الطرف على هذا الطرف؟ لماذا رجح الإبقاء على الإبطال وهما لا يخلو الأمر منهما مع عدم إمكانية الجمع بينهما ولا احتياط في البين؟ قال ويمكن أن يكون الوجه في ذلك أن إبطال النكاح في مقام الإشكال والاشتباه يستلزم التفريق بين الزوجين على تقدير الصحة واقعا، فتتزوج المرأة ويحصل الزنا بذات البعل، بخلاف إبقائه فإنه على تقدير بطلان النكاح لا يلزم منه إلا وطء المرأة الخالية عن المانع من قبل هذا الرجل الذي يحتمل أن يكون زوجا يحتمل أن لا يكون زوجا، وهذا أهون من وطء ذات البعل. فالمراد بالأحوط هو الأشد احتياطا، هذا المراد بالأحوط، لأنه موافق للاحتياط مطلقا، يعني في الواقع يكون احتياطا من باب التنزل إلى الامتثال الاحتمالي، ولكن هذا الامتثال الاحتمالي أولى من الامتثال الاحتمالي الآخر، الامتثال لاحتمال بطلان النكاح واقعا، لأن ذلك يستلزم وطأ ذات البعل. قال وكيف كان فمقتضى هذه الصحة أنه إذا حكم بصحة النكاح الواقع من الفضولي بناء على هذه الصحيحة بعد لا أولوية، لم يوجب ذلك التعدي إلى الحكم بصحة بيع الفضولي. نعم، لو ورد الحكم بصحة البيع أمكن الحكم بصحة النكاح، لأن النكاح أولى بعدم الإبطال كما هو نص الرواية. ثم إن الرواية وإن لم يكن لها دخل بمسألة الفضولي، الرواية وردت في التزويج الوكيل المعزول مع جهله، ونحن نقول بأن الوكيل المعزول مع الجهل وكيل شرعا لم ينعزل. يقول الشيخ هذه الرواية كانت واردة في مسألة الوكيل وهو وكيل وليس بفضوليا، لأن قوله قول موكل، إلا أنه يستفاد منها قاعدة كلية، هي أن إمضاء العقود المالية يستلزم إمضاء النكاح من دون العكس الذي هو مبنى الاستدلال في مسألة الفضولي. لو قال في مسألة بيع الفضولي لكان أولى، لأنه يجوز التمسك بهذه الرواية في مسألة نكاح الفضولي هناك. هذا ثم إنه ربما يؤيد صحة الفضولي بما يأتي إن شاء الله تعالى، يؤيد صحة الفضول بما يأتي، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، والحمد لله رب العالمين.